اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في المستحبات التي تعرض إليها المصنف والشارح في مناسك الحج. قال قدس سره: والخروج، يعني ويستحب الخروج من باب الحناطين. ذكرنا سابقا يستحب الدخول من باب شيبة، تذكروا، أو من باب بني شيبة. خب إذا أردنا الخروج هل نخرج من نفس الباب؟ قال لا، الخروج مستحب أن يخرج من باب الحناطين. قال: سمي بذلك، وجه التسمية، لبيع الحنطة عنده أو لبيع الحنوط الكافور عنده. فكان عند هذا الباب خصوصا سابقا كان يقف الباعة ويبيعون الحنطة أو الحنوط، فسمي بباب الحناطي. خب هذا الباب الآن موجود؟ قال لا، غير موجود. بعد التوسعة وبعد بعد مرور هذه السنون، بعد هذا الباب غير موجود. شو هو الموجود؟ قال: أعطيك ضابطة تعرف من أين تخرج. قال: وهو باب بني جمح في نسخة، وجمع في نسخة أخرى. قال هنا: بني جمح هي قبيلة من قبائل قريش. هذا الباب أين يقع؟ قال: يقع بإزاء الركن الشامي. تذكروا سابقا عندما رسمنا على السبورة الأركان، قلنا الركن العراقي أو الركن العراقي، تذكروا؟ فالركن العراقي يقع على الركن الشرقي، يعني عند الحجر الأسود، هذا على قول. ويقابله يعني من جهة الأعلى الركن اليماني، ثم الركن الغربي مقابل الشرقي، ويقابل اليماني إما الشامي أو العراقي على الاختلاف الموجود. فبناء على أن الشامي يقابل ماذا؟ يقابل الشرقي، فيقع الركن الشامي عند الغربي. هذا الركن الشامي يقابله، يسامته ماذا؟ باب الحناطين. هذا الباب يوجد الآن أسطوانات هناك، إذا خرجت مستقيم يعني أعطيت ظهرك لي الغرب، يعني لي الركن الغربي، لي الركن الشامي، فتستطيع أن تخرج مستقيما من ذلك الباب استحبابا. قال: وهو باب بني جمح بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره، كما قلنا في باب بني شيبة، نقول أيضا ماذا في باب بني، في باب الحناطين. ويخرج من الباب المسامت للركن الشامي مارا من عند الأساطين، أسطوانات هناك موجودة، فيخرج من هناك على الاستقامة، فيخرج مستقيما إذا أعطى ظهره للركن الغربي، ليظفر به، ليظفر بهذا الاستحباب ويخرج من هذا الباب. ويستحب الصدقة بتمر، بتمر يشتريه بدرهم شرعي. هذه مسألة إلى حد ما جديدة، جيد أن لا نمشي فيها بماذا؟ بسرعة، نمشي بشيء من البطء حتى تتضح. قال: يستحب أن تتصدق بتمر. هذا التمر كم هو وزنه؟ قال: تشتري تمر بدرهم شرعي. خب خلينا نفهم الدرهم الشرعي. مرة معنا أن الدرهم الشرعي هو ما يعادل 2 ما يقرب من النصف، لأن وجدت أنا هناك اختلاف في هذه المسألة، ولكن اختلاف يسير، فالذي يهون الخطب يعني هذا الاختلاف اليسير أنه كثير منهم عبر تقريبا، فالذي عبر تقريبا فيكون هناك إما 2.436 وإما 2.415. فلو قلنا إذا 2.436 فهذا ما يقارب من 2.5 غرام من الفضة. فإذا أردنا أن نعرف في زماننا ما هو، فاليوم نشوف غرام الفضة مثلا كم، مثلا 30-50-100 تومان. 2.5 غرام من الفضة أديش قيمتهم؟ بهذه القيمة 200 تومان مثلا، 250 تومان نشتري تمرة. فعندما نشتري تمر نتصدق به على الاستحباب. يوجد هناك كيفية خاصة للصدقة؟ قالوا نعم يوجد كيفية خاصة، توزع، يعني يوزع التمر، يوزع التمر مستحبا بأي طريقة، يعني هذه الصدقة المستحبة بالتمر بقيمة 2.436 توزع قبضة قبضة لا قبصة قبصة. ما الفرق بين القبضة والقبصة؟ قال بشو هذا؟ بالمعجمة، يعني بالضاد لا بالصاد. في اللغة العربية القبضة غير القبصة. القبصة أن تأخذ الشيء برؤوس أصابعك، فيريد أن يقول لك لا توزع التمر برؤوس الأصابع، بل وزع التمر ماذا؟ ملء الكاف، قبضة قبضة. وضحت الفكرة؟ لا قبصة وإنما بالمعجمة، يعني قبضة قبضة يعني ملء الكاف، تأخذها كذا مما يمتلع الكاف، تضم الأصابع وتعطي الصدقة. صبحكم الله بالخير. قال والصدقة تستحب بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة، يعني لا قبصة قبصة، يعني لا برؤوس الأصابع. وضحت الفكرة صارت. وعلل خب لماذا يفعل هذا الفعل؟ لماذا يستحب له أن يفعل ويتصدق بالتمر بمقدار الدرهم الشرعي؟ قال هكذا علل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قمل أو قملة سقطت أو نحو ذلك، يعني مما يوجب الصدقة. لعله، ها شوف، طارة يعلم أنه فعل ذلك، فهنا نقول ماذا؟ يجب عليك أن تتصدق. طارة يقول ماذا؟ أنا شاك، يمكن أنني في طريق الحق سقطت شعرة، سقطت قملة، قتلت قملة، ويمكن لا، هذا يمكن نعم ويمكن لا، تكليفا يجب عليه أن يفعل شيء؟ لا يجب، وإنما جاءت الرواية يستحب لك أن تتصدق بهذه الكمية من الصدقة لعله في علم الله أنك ماذا؟ حكيت رأسك فسقط شيء. وضحت الفكرة؟ هذه لعل أتى الاستحباب، أنه لعل فعل كذا، فإذا يستحب له ذلك. قال ثم إن استمر الاشتباه. ما معنى استمر الاشتباه؟ يعني إن استمر عدم العلم بحصول ذلك، يعني بحصول سقط قمل وما شاكل مما يوجب، إن استمر عدم العلم يعني استمر الاستحباب. ثم إن استمر الاشتباه قال إذن فهي صدقة مطلقة، يعني لا واجبة، صدقة مطلق، صدقة مستحب. ها التفت الآن، ماذا لو فعل ذلك استحبابا ثم ظهر بعد ذلك أنه كان قد أسقط قملا؟ سؤال، هل يكفي ما دفعه مستحبا تصدق به مستحبا عن صدقة واجبة كفارة لما فعله أم لا؟ واضح السؤال المطلب؟ قال نعم يكفي، يكفي إن قلت، قلت سوف يأتي. قال وإن ظهر له موجب، يعني ماذا؟ شيء وقع منه مما يوجب الصدقة لا يتأدى إلا بالصدقة، ماذا؟ هل لابد من صدقة جديدة؟ قال فالأقوى إجزاؤها، يعني ما وقع بنية الاستحباب يجزي عما بان لك أنه كان هو واجب في حقك. الآن الآن قصد الواجه سوف نتكلم. ثم قال إن قلت ما هو دليلكم على ذلك؟ من حقك أن تسأل أنه دفعها بنية الاستحباب بان أنها ماذا في علم الله كانت واجبة، وقلتم أنها مجزئة، ما هو دليلكم على ذلك؟ من حقنا أن نسأل. قال عندي أكثر من دليل، أكثر من جواب. الجواب الأول ظاهر التعليل، ما سمعته الآن وهو ما هو لعله لما دخل عليه، هذا هو كلام الرواية مو كلام الشارح فقط. الرواية ماذا؟ يعني النص، النص أرشدني إلى ذلك وعلل لعله، فأنا متعبد بالنص، فإذا فعلت ذلك لعل ظاهر التعليل كما في نظائره. ما معنى ظاهر التعليل كما في نظائره؟ شوف لو الآن هذا اليوم شككت هل هو متمم لشهر شعبان أم هو أول يوم من شهر رمضان المبارك، صباحكم الله بالخير سيد، شككت، فماذا قال الفقهاء؟ ماذا قال الفقهاء على الخلاف؟ بعض قبل بالنية المرددة والبعض لم يقبل. دعك من ذلك، تعال معي إلى نية الاستحباب. الجميع قبل أنه يستطيع أن ينوي أنه ماذا إكمال عدة لشهر شعبان فينوي مستحبا، صح لولا؟ ممتاز، نوى مستحبا صام طول النهار، ثم غدا بعد غد بان أن الذي صامه بنية الاستحباب كان في علم الله واجب، يجزئه أو لا؟ يجزئه أو لا عن شهر رمضان؟ يجزئه. الكلام هو الكلام، إذا دفعت صدقة لظاهر أنها مستحبة فبانت في علم الله أنها واجبة فيجزئ ما وقع منك في الظاهر مستحب عما هو في علم الله وواجب، لذلك قال كما في نظائره، هذا من نظائره. أعطيك مثال آخر، الآن الوضوء على وضوء، نور على نور، صح؟ ممتاز، فأنت أحببت أن تجدد الوضوء مستحب فذهبت ونويت ذلك، فبان في علم الله أنك كنت محدث، أنت ناسي، فهل نيتك للاستحباب الوضوء يغني عن الوضوء كما لو كان هو مقدم للصلاة الواجبة الآن؟ نعم يغني، فأنت رفعت حدثا، واضح؟ فهذا ليس بعزيز في الفقه حتى تقول أنه إذا نوى مستحب يعني عمل بتكليفه. شوف فرق بين أمرين، تارة هو يخالف التكليف، تارة هو عمل بتكليفه، هو بحسب الظاهر ماذا الأمور بالنسبة له مستحبة، يستحب أن يتصدق لأنه لا يعلم أنه سقط من رأسه شيء، فعندما فعل وظيفته الظاهرية فبان أن ذلك في الواقع، هو غير مطلع على الواقع، فبان في الواقع خلاف ذلك، فالشارع قال له يجزئك، يجزئك ذلك تسهيلا على المكلف لا أقل. هذا أولا. ثانيا قال لهم من قال لكم، شوف تعبير بدي اعكس العبارة شوي، قال من قال لكم أنه يشترط قصد الوجه؟ شو يعني لا يشترط قصد الوجه؟ قال أنا لا أقول أنه يشترط قصد الوجه، يعني الآن يوجد شيء مستحب لا يشترط حتى يقع مني امتثال استحبابي أن أقول أدفع الصدقة لفلان مستحبا قربة إلى الله تعالى، لا لا، حتى لو لم يقصد الوجه، يعني لم يقصد الاستحباب هذا العنوان ويقع منه، عليه واجب الآن، عليك صلاة الظهر، قمت بين يدي الله، الله أكبر، لم تقل أصلي لا في قلبك ولا على لسانك، أصلي فرض الظهر واجب علي، كلهم ما ألفهم، الله أكبر، يقع ولا يقع؟ يقع، متعين بعد ظاهرا بالنسبة لك فيقع، فلا يشترط قصد الوجه وقصد العنوان في ذلك. فإذا كان لا يشترط، ها إذا كان لا يشترط فلا تقول لي بعد ذلك قصد مستحبا فبان واجبا، لا، هو قصد المتعين عليه، فالمتعين عليه بحسب الظاهر كان في وقته مستحب، فبان المتعين عليه واجب فقصد المتعين فوقع في محله. واضح؟ إن قلت ألم يمر معنا أنه يشترط قصد الواجه؟ قلت يشترط قصد الواجه إذا تردد الأمر بين أمرين. هذا الشيء الآن أعلم، الآن أنا مردد، هل هو واجب أو مستحب؟ صلاة، علي صلاة قضائية وعلي صلاة أدائية، هنا قلنا يشترط. لا، للتمييز. أما إذا كان لا يوجد إلا شيء واحد بحسب الظاهر متعين عليه، لا يشترط قصد الواجه، إنما شرطناه للتمييز، وهنا لا يوجد هناك تردد بين أمرين لنوجب عليك قصد الوجه لتميز بين الأمرين. وضحت النقطة؟ جيد. هذا ثانيا. ثالثا قال ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر. يعني ماذا؟ يعني نحن لا نشترط قصد الوجه في مثل هذا المورد، بل أكثر من ذلك، لو ذهبنا إلى النهاية وتنزلنا وقلنا يشترط قصد الواجه، نقول هل هو فعل غير وظيفته؟ لم يفعل إلا وظيفته. أنت مو شرطت قصد الواجه، وإن كنا لا نقبل بعبارة مع أننا لا نعتبره، مع أننا لا نعتبره شرحناها، يعني أننا لا نعتبر قصد الواجه في الأمور غير المرددة. فإن قلت تنزلا، إن قلت تنزلا، لو اعتبرناه ماذا تقول؟ فيصير خلاف مبنائي. نحن نقول معتبر، أنت تقول غير معتبر، يعني على مبنانا مفروض هذا الفعل باطل، فلا بد من إعادة الصدقة بنية الوجوب. قلت، إن قلت قلت، حتى لو شرطنا عليك قصد الوجه، يعني حتى على مبناك أيها القائل بشرطية قصد الوجه، نقول أنت قصدت وجها، شوف أنت قصدت وجها ماذا؟ استحبابيا. سؤال، عندما قصدت الوجه الاستحبابي هل كان عليك واجب وقصدت خلاف الواجب، أم فعلت بوظيفتك الظاهرية؟ فعلت بوظيفتك الظاهرية، والامتثال للوظيفة الظاهرية يغني عن ماذا؟ عما هو مقرر في الواقع. يعني حتى على مبنى شرطية قصد الوجه يجزئك ما فعلته. ليش؟ لأنك فعلت الوظيفة، والإتيان بالوظيفة ظاهرا تغني عن ماذا؟ عما هو مقرر في علمه تعالى واقعا. صبحكم الله بالخير. نكمل. قال لظاهر التعليل كما في نظائره ولا يقدح اختلاف الواجه. شوف، لا يقدح اختلاف الواجه يعني بناء على شرطية قصد الواجه، ولا يقدح اختلاف الوجه بين الوجوب والاستحباب لابتنائه على الظاهر، يعني ليس في وقته، يعني في ذمته إلا الاستحباب فقصده. ليش بتقولوا لا؟ لا يغني، مع أن لا نعتبره، عم بنبه، يعني نحن لا نعتبر قصد الوجه في مثل هذا المورد. ويستحب العزم على العود إلى الحج. جميلة. تفضل شيخ آدم.
كيف عبر الإمام عليه السلام ذكره أنه عبارة عن ألا ويزح؟
خب، نحن نقول وإن كان على مستوى الحكمة،
لا، فقط على الدليل الأول.
نعم نعم، بناء على التعليل لما كذا، ليس التعليل من باب العلة التامة، حتى من باب الحكمة يكفي في هذا المورد، في جزء يكفي، يعني لو كانت الحكمة أن يجزئ كذلك كيف، حتى لو حكمة، يعني لا يشرط أن يكون على نحو العلة التامة حتى نكتفي، لا، يكفي ما أظهر في الرواية أن نتمسك به، سواء كان حكمة أو علة، فما أظهره عليه السلام فأنا فعل بي بما أظهره بوظيفتي، فمن المفترض أنه يجزئ، مضافا إلى ماذا؟ إلى النكتة الإضافية أنه ليس بعزيز في الفقه، في نظائره أجزأنا ذلك في الصوم وفي الوضوء كما في الأمثلة المتقدمة. قال والعزم على العود إلى الحج، يعني يستحب. شوف جميل هذه الالتفت له، في كثير من الناس ولعله أنا واحد منهم، عندما يذهب إلى تلك البقعة المباركة يحج بيت الله الحرام، عندما يرجع كثير من الزوار الذين يأتونه حج مبرور وسعي مشكور يقولون له عقبال العودة، سامعين صحيح؟ البعض يقول ونسمع توبة توبة بعد ارجع ما عاش ارجع فعلوا كذا وعملوا كذا وضيقوا علينا و... صح تسمع هكذا ها يعني هذا عنده نية العود لا ما عنده نية العود ولا العزم على العود هل لسبب أو لآخر لأجل الجلاوذة الموجودين هناك والكذا والكذا الذين يضيقون على حجاج بيت الله الحرام فالله سبحانه وتعالى يصطفل فيهم ونحن كما يقال حسبنا الله ونعم الوكيل فحسبنا الله فيهم على كل كشف الله الغمة عن هذه الأمة فكثير من الناس يقول لا توبة بعد ما شهدها هاي حجة الإسلام حجين بعد كما قال لي البعض أمس أول أمس كنت بزيارة لبعض الحملات من لبنان فسبحان الله يمكن ذكرنا موضوع الحج وكذا قال لي أحدهم مولانا أنا لا أصلا لا أتصور نفسي أنني في تلك البقعة قلت له لماذا قال أنا أذهب بنفسي إلى الوهابية وأسمع من كثير من الناس أنهم يضيقون عادة خصوصا على الشيعة ما بدي أروح أنا أذهب إلى الحج عندما يخرج الإمام الحجة فقال هذا قال لي فأجبته أنا إذا كان كان سؤاله شرعي فقال هذا يكفي أنه يسقط عني الواجب يعني حجة الإسلام يعني كأنه هذا له دخل بالاستطاعة قلت أنه له لا لم تصل إلى حد الحرج والضرر الذي ماذا الحكم الثانوي يعني أنا الثانوي يرفع الحكم الأول أبدا وإنما غاية الأمر أنه بقى تتحمل لك شوي عليك حج واجبي وتأديها فهذه الصورة للأسف منطبعة عن كثير من الحجاج من المذهب الحاق يضيقون أنا قلت لكم طرقت من المسجد في المدينة طردني قال أخرج من هنا قلت له أنا ماذا أفعل أنا واقف كفلان وفلان وفلان يعني في حجاج حولي يقفون يقرؤون القرآن في مقابل القبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا وقفت معهم على ما أذكر فليس في يدي شيء هناك لا يستطيع أن تدخل مفاتيح الجنان فما هي من المحفوظات بدأت أزور فنظر إلي هو يمشي أمام القبر قال أنت أنا النظر أنا قال نعم أنت أخرج من المسجد ماذا فعلت قلت أنا أقف كفلان قال هم يبقون ما أنت أخرج من المسجد هكذا ما أدري عجيب فخرج هذا ضبطت في التسجيل أيضا على كل نعم يوجد مثل هذه الحركات على كل رزقنا الله وإياكم رغما عن أنفهم نذهب إلى تلك البقعة المباركة نتبرك فيها وكما يأتي معنا بعد قليل أن هناك الأنبياء والأولياء سكنوا ومروا بتلك البقعة المباركة والمقدسة فلا حرمنا الله منها يستحب العزم على العود إلى الحج العزم على العود هذا نفسه مستحب بل له آثار ما هي آثاره قال الروية شوف ما أجمل الرواية روية أنه يعني أنه من عزم على العود من منسئات في العمر شو يعني منسئات يعني يؤخر العمر يعني يطيل في العمر نفس أن تعزم في نفسك أن ترجع إلى بيت الله هذا ماذا أثره ينسئ العمر ماذا ينسئ يعني يؤخر يعني يطيل العمر بعد كما أن العزم على الترك هذا الذي يقول التائب والتائب الله ما عش بدي روح قال كما أن العزم على الترك مقرب للأجل والعذاب يعني واحد بيعزم بده يرجع واحد بيعزم ما بده يرجع اللي بيعزم ما بده يرجع الأثر ما هو يقرب الله له الأجل اللي بيعزم على الرجوع ماذا الله عز وجل يبسط له العمر ويمد له في عمره سبحان الله فهذه نبه الحجاج اللي بتشوفوها بجاي ومعاش بدي كذا اللي يلتفت واقع شوف الرواية الله يقرب أجله قال والعزم على العود إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات من أعظم الطاعات حج بيت الله الحرام فالعزم على هذه الطاعة ماذا؟ والأعمال بالنيات طاعة. وروي أن العزم على العود من المنسئات في العمر، يعني من المؤخرات في العمر، كما أن العزم على الترك مقرب للأجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف. مو فقط ماذا أنا أبني في نفسي أنه أريد أن أرجع، لا، أطلب من الله إضافة إلى ذلك، اللهم لا تحرمني العودة، كما في الزيارة كذلك نقول نحن ماذا، نسأل الله العود 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 إلى ما شاء الله. كذلك في الحج هذا أيضا مستحب أن تسأل الله عز وجل أن يرجعك إلى تلك البقاع المقدسة. شوف مرة معنا أمس بالنسبة إلى الحطيم، شوف العبارة أشرف، مرت معنا أشرف بقاع الأرض، أشرف البقاع على وجه الأرض، مو سهلة ترى، الحطيم أشرف البقاع على وجه الأرض، عم تحرم نفسك من هذه البقعة التي لا يعلم قدسيتها إلا الباري جل وعلا سبحانه، هي في تلك البقعة. لا حرمنا الله منها. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف، شوف الصهان مسجد الخيف، الله أكبر، يستحب أن تصلي مسجد الخيف. مسجد الخيف قلنا نحن فيه في منى مرة معنا، لماذا سمي الخيف خيفا؟ سوف يأتي معنا منه أنه ماذا، لأنه على مرتفع يمر السيل من تحته، فكل شيء ارتفع عن الوادي يسمى خيفا، فسمي بمسجد الخيف. هو المسجد الذي عند فتح مكة تعسكر فيه وماذا وتمركز فيه جيش النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، هناك في مسجد الخيف، رزقنا الله وإياكم. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى، هذا البمنى يروح يصلي بالمسجد، فقد روي أنه من صلى بمسجد الخيف 100 ركعة عدلت عبادة 70 سنة 70 سنة، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن طبعا هذه مضامين روايات، ومن هلل الله فيه 100 يعني 100 مرة لا إله إلا الله عدلت إحياء نسمة، هذه النسمة كأنك أحييتها، إما أن المراد منها الإحياء من الموت أو المراد منها ماذا، من أحيى نفسا كأنما كذا، يعني أخرجها من ظلمات الكفر والنفاق إلى نور الإيمان، هذه له ماذا يا علي، من لو الرواية الشريفة، الرواية الشريفة من النبي الأعظم إلى أمير المؤمنين ما هي، يا علي ليهدين الله بك رجلا خير ممن طلعت عليه الشمس، كأنه يوجد هكذا. ومن حمد الله فيه 100 مرة عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله، شو خراج العراقين؟ يعني خراج الكوفة والبصرة، هذه مثال كناية عن ماذا؟ عن الكثرة والوفرة، كانوا معروف البصرة والكوفة سهول ما شاء الله تزرع فيؤخذ خراجها فيكون كثير، هذا الخراج الذي يؤخذ من العراقين البصرة والكوفة كأنك بأجمعه أنفقته في سبيل الله، ماذا؟ إذا حمدت الله في مسجد الخيف 100 مرة. جميل. وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا، كبرى وصغرى، أو بعبارة أخرى ماذا، صغرى وكبرى، هنا سمي خيفا صغرى لأنه مرتفع عن الوادي، يعني هذا المسجد مرتفع الكبرى، وكل ما ارتفع خيفا، وهذا مرتفع فهذا خيفا، كيف صارت التركيب المنطقي. ويستحب أن يصلي في مسجد الخيف ويفعل هذه خصوصا عند المنارة، يعني حتى مسجد الخيف في ماذا، أحسنت، في داخله يوجد خصوصيات، الزاوية الفلانية غير الزاوية الفلانية، الوسط غير البعيد وهكذا. قال خصوصا عند المنارة، المنارة تقع في وسط المسجد التي يدخل منها النور إلى المسجد، تكون مرتفع عادة الآن في زماننا، يستخدمونها إلى أمرين، هي مرتفع، هي تكون لإدخال النور، وهي تكون ماذا؟ لرفع الأذان عليها. يقول وخصوصا عند المنارة التي في وسطه. خب بعد، وأن يصلي فوقها يعني قدامها أمامها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، يعني 15 متر، يعني توصل على المنارة، هاي 15 متر من المنارة إلى جهة القبلة إلى الأمام، هو يستحب إنه شو تعمل؟ إنه تصلي فيهم، إلهم خصوصية. هنا الشهيد الثاني وقف، قال له أيها الشهيد الأول، لماذا خصصت هنا فقط من أمام المنارة 15 متر؟ فالرواية تقول 15 من الأمام، 15 عن يمين المنارة، 15 عن يسارها، 15 من الخلف. ليش ضيقت فقط 15 من الأمام؟ مع أن إذا رجعنا إلى الرواية، أقرأ عليك الرواية، كان مسجد رسول الله مسجد الخيف على عهده عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، بعد وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك. فقال له الرواية صريحة أن 15 متر على الجهات الأربع، ليش أنت ضيقتها وجعلتها فقط من الأمام؟ واضح الإشكال. قال وكذا عن اليمين، لذلك هو أضاف تبعا للرواية، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها. وهذه أين وردت؟ قال روى تحديده، يعني تحديد هذا الذي مر معنا، بذلك معاوية بن عمار عن الإمام الصادق، يعني هذه الرواية اللي أريتها هلأ. وإن ذلك هو مسجد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ومن صلى وأنه صلى فيه 1000 نبي. شو الخصوصية؟ 1000 نبي صلى في ذلك المسجد. تتصور معي المشهد، 1000 نبي وطأ تلك البقعة. شوف من الجميل في هذه البقاع لما بتقعد كأنه هذا التاريخ اللي نسمع فيه الآن هو حاضر أمامك. 1000 نبي وطأ هذه البقعة على سنوات، لعله آلاف السنوات، الآن أنت في هذه البقعة. واقعا هذه الحالة بتكفي أنها تكون تشريف للزائر وللحاج، كما تزور مثلا في مسجد الكوفة، مسجد الكوفة مقام آدم، توبة آدم، مقام نوح، ما أدري شو، بيت الطست أو الطشت، دكة أمير المؤمنين، دكة القضاء، مقام إبراهيم، ما أدري شو، إمام زين العابدين، تدخل لجوه نوح فلان، شيء تتصور وشيء غريب. واقع كل هذه الأنبياء والأولياء مروا على هذه البقعة، الآن هذا التاريخ حاضر قدامك، أنت في هذه البقعة. من سهلة، جيد واحد يستحضر هالمعاني، تعطيه شيء من التوجه والروحية. والمصنف الآن إيش الإشكال، والمصنف يعني الشهيد الأول اقتصر وين؟ يعني هنا في اللمعة، اقتصر في اللمعة على الجهة الواحدة، يعني بس 30 ذراع من الأمام هنا في اللمعة. في الدروس ماذا فعل؟ قال وأما في الدروس أضاف اليمين واليسار كذلك، يعني 30 ذراع. طيب بقي الخلف، قال ولا وجه للتخصيص، ليش باللمعة فقط من الأمام وليش بالدروس أمام يمين يسار؟ يا أخي التخصيص ليش؟ طب ما في خلف، لما ذكرته؟ قال لا وجه للتخصيص، حط بين قوسين ليش؟ لأن الرواية على خلاف ذلك، الرواية على 4 جهات، لا عم تخصص. بعد هناك خصوصية صلاة معينة في هذا المسجد، أين تصلى وما هي كيفيتها؟ قال ومما يختص به، يعني الذي يختص به مسجد الخيف، من الصلوات، هناك صلاة خاصة بالمسجد، صلاة 6 ركعات. أين تصلى هذه الصلاة؟ بأي نقطة من المسجد؟ قال لا، هذه تصلى في صومعة المسجد. صومعة المسجد، وأين تقع هذه؟ هنا تعرض إلى ذلك صاحب المدارك، صاحب مرآة العقول وكذا، قال الصومعة حسب ما عبر في المرآة هي العمارة التي عند المنارة، يعني مو المنارة في وسط المسجد، يوجد عمارة يعني أشبه بغرفة صغيرة، هذه العمارة تسمى صومعة المسجد. هذه فيها خصوصية في الرواية، تصلى فيها ماذا؟ صلاة 6 ركعات، صلاة مسجد الخيف. قال ما عندنا مجال خمس دقائق فينا نوصل على رسم مطلب عشان نقلها الفقرة. جيد الحمد لله، انتهينا من المستحبات عمليا، نحن انتهينا من الحج بواجباته ومستحباته. هنا أحكام، إذا بدنا نسميها يوجد أحكام. من أبرز الأحكام، كلنا يعلم أن الحرم له خصوصية، من دخله كان من دخله آية الشريفة، من دخله كان آمنا. حط هذه الآية وانطلق، من دخله كان آمنا. اقرأ الآن، يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. شوف، طارة شخص إكس يجني على آخر، ثم ماذا؟ يحتمي بالحرم، يلتجئ إلى الحرم. هنا إذا التجأ إلى الحرم بعد جنايته، يحرم عليك أن تقتص منه وتخرجه، وأن تخرجه من الحرم. خلص، لما التجأ هو آمن. لماذا يذكرون هذا الأمر؟ السلام عليك يا أبا عبد الله. إذا كان الذي يفعل جناية لا يقتص منه ولا يخرج من الحرم قوة، أبو عبد الله هم جنوا عليه، حاشا لأبي عبد الله أن يجني على أحد، ومع ذلك اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. هذه للتاريخ. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. جنى ثم دخل، هاي الجناية. قال لا فرق، قال بما يوجب حدا، بما يوجب تعزيرا، بما يوجب قصاصا، لا فرق. بما يوجب حدا، كما مثلا لو ارتد ثم دخل، على فرض بعدين عرفنا نحن، فنقول هذا ماذا؟ هذا مفروض يقوم على الحد. أو ماذا فعل؟ زنى، قذف، معنى التفت، قلت لك علمنا بعد ذلك. فهو تكليف عليه ولا يجب إخراجه لأنه مرتد ولا يدخله إلا كذا، بيجي التفصيل. لذلك أو تعزيرا، فعل شيء يجب تعزير، لأنه إذا لم يوجب الحد فمنزل رتبة، فالتعزير بالصياط وما شاكل، هذا 100 صوت أو 80 صوت وما شاكل. أو قصاصا، نقتص منه، قتل نفس، جيد، قاتل يقتل، إذا عمد قاتل يقتل، ولكن هذا شو عمل؟ قتل نفسا ثم دخل الحرم، احتمى بالحرم، لا نستطيع أن نقتله في الداخل ولا أن نخرجه، شو بنعمل؟ ها أنا بنعطيكم الحل. خب هذا عم بيأكل وعم بيشرب جوا، مرتاح على وضعه، لا ما نعمل طريقة خليه يظهر. كيف؟ قال طبعا، وكذا لا يقام عليه فيه، يعني لا يقام عليه الحد والقصاص وما شاكل. قال نعم، يضيق عليه في المطعم والمشرب، منبلش نمارس عليه الضغط، هذا قاتل، منمارس ضغط حتى يخرج، إذا خرج نقيم عليه الذي يجب أن نقيمه. يعني ماذا؟ ما معنى أن تضيق عليه في المطعم والمشرب؟ قال بأن لا يزاد من المطعم والمشرب على ما يسد الرمق، سواء ببيع أو بغير بيع. أنت عندك دكان، هذا بتعرفه أنت قاتل، ولكن بالحرم أتى ليشتري من عندك، أراد أن يشتري مثلا على سبيل المثال، عندك مطعم، يعني نوضح الفكرة أكثر، هو يسد رمقه ساندويش، أراد أن يشتري اثنتين، لا يجوز لك تعطي اثنين، تعطيه ما يسد الرمق، هو بدي يشتري مع أنه فلوس لإله. أنت شخص يجب أن يضيق عليك، فحتى بالبيع لا، تعطيه رمقه فقط، سواء ببيع أو بغيره، هبة، بدك تهدي شيء، تهدي نقطة المي اللي هو بحاجة لإلها، تهديها البارتشي ممنوع، هذا أكثر من سد الرمق، صح؟ فمنضيق عليه حتى يخرج، يفر من هذه الضائقة، فإذا فر وقع في الفخ، قتل في خارج الحرام. ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك. ها، حتى كمان شو بنعمل؟ منضيق عليه، طول بالك، انت من قال لك انا مالك فيك تتمكن منه كله حتى يوسع عليك في المأكل والمشرب؟ لا، قد رمقك منعطيك حتى يخرج، يعني منضيق عليه، ثم نعم يضيق عليه حتى يخرج، ايه شو بتعمل؟ فيستوفى منه، على تعزير من عزره، على قصاص من نقتص منه، على حد من نقيم عليه الحد. فلو ها هذا التفت، هذا إذا جنى خارج الحرم ثم دخل واحتمى بالحرم، ماذا لو جنى داخل الحرم في الداخل فعل ما فعل، قتل نفسا؟ ها قال في الداخل هو هتك حرمة الحرم، إذن سقطت حرمته. قتل بالداخل، نقوم بالواجب في الداخل. يعني من هذه الجهة بعد لا نقول حرمة الحرم، هو هتكها فلا حرمة له. قال له تفضل عندك خالتك. قال فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته في الحرم. خلص، هتكت الحرمة لا حرمة لك، لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له. انتهينا. كان له حرمة لما احتمى في البداية وقتل خارج الحرم، أما تقتل داخل الحرم بعد انت ما تركت شيء لما عملته. طيب ماذا عن غير الحرام؟ قال وألحق بعضهم به بالحرم مسجد النبي. شو يعني ألحق به؟ يعني الحكم اللي سمعته، يعني إذا واحد قتل خارج مسجد النبي واحتمى بمسجد النبي هل يأتي نفس الحكم نضيق عليه حتى يخرج حتى نستوفي منه؟ البعض قال نعم، ولكن الأكثر قال هذا مستند ضعيف. من أين؟ الحرم له خصوصية فنقتصر به على ما ذكر. توسيع الدائرة يحتاج إلى دليل. وألحق بعضهم بالحرم مسجد النبي بعد ومشاهد الأئمة عليهم السلام. يعني أنزل حرمة الحرم، ماذا؟ أنزل عفوا مراقد الأئمة، يعني حرمة مراقد الأئمة ومرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني حرمة مسجد النبي، حرمة الحرام. فمن هذه الجهة بالتنزيل فيعطيه نفس الحكم. قيل له ستوب، أين المستند؟ المستند ضعيف، فنقتصر على حرمة الحرام خاصة، وهو ضعيف المستند. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. نعم قبل فيه، يعني قبل في الحرم. نعم نعم.